إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد مغرب يوم الأحد 29 من الشهر الرابع لعام 32 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، مع معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله ورعاه في شرح عمدة الفقه. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الحج: فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين. وذلكم أن الجمع بين الظهر والعصر مشروع لمن كان بعرفة من الحجاج، وإن كان ليس من النسك الواجب، واستحبابه محل اتفاق في الجملة بين أهل العلم، محل اتفاق في الجملة بين أهل العلم. فيصلي الظهر والعصر كما ذكر المصنف بأذان واحد وإقامتين، وهذا الذي عليه الجمهور من الفقهاء هو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي، ومذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي خلافا للمالكية، فإن المالكية يذهبون إلى أنه يؤذن لكل صلاة ويقيم لكل صلاة، يؤذن لكل صلاة ويقيم لكل صلاة. ولكن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الصحيحة أنه صلى بأذان وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين. نعم، وهذا الجمع في ما يظهر أنه جمع للنسك وليس للسفر، هذا ليس من جمع السفر بل هو من جمع النسك. وذلك من الجمع وإن كان يقع في السفر إلا أن له أسبابا متعددة في الشريعة ومتنوعة في الشريعة، فيقع الجمع للنسك على ما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه بعرفة ومزدلفة، ويقع الجمع للسفر كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتواتر عنه، يعني لم يطبق عليه ولكنه عرض من فعله عليه الصلاة والسلام، ويقع الجمع للمرض، ويقع الجمع للمطر بين المغرب والعشاء بقول جمهور أهل العلم، وله أوجه أخرى أيضا محل خلاف بين الفقهاء. بخلاف القصر فإنه مختص بالسفر، بخلاف القصر فإنه مختص بالسفر وليس له سبب إلا السفر. ولذلك يتفرع عن هذه المسألة أن من كان بمكة، أن من كان بالمشاعر من الحجاج وهو من أهل مكة، فإنه إذا قيل إنه يقصر فإنه يقصر لكونه مسافرا، وهذا لا يتأتى. هذا الذي عليه جمهور العلماء، وإن كان الإمام مالك رحمه الله في أحد قوليه يقول إن القصر بعرفة هو للنسك كما الجمع، يعني كما أن الجمع للنسك فكذلك القصر للنسك. وهذا الذي ذهب إليه مالك مقتضاه أن القصر له سبب مختلف، تارة يكون السفر وتارة يكون النسك، وهذا محل يعني خلاف كما أشير إليه. ولكن الجماهير من الأئمة، من أئمة المدينة وغير أئمة المدينة من باب أولى من أئمة العراق وأئمة الشام، لا يرون هذا المذهب، وهذا هو الصحيح أن القصر ليس له سبب إلا السفر. وأما أهل مكة فلم يحفظ أنهم قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاعر، لم يحفظ أن أهل مكة قصروا بعرفة أو قصروا بالمزدلفة، إنما الذي يستدل به البعض من أهل العلم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك. هذا غايته أنه لم ينقل، غاية هذه المسألة أنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أهل مكة بالإتمام بعرفة ومزدلفة، لما صلوا العشاء بمزدلفة وصلوا الظهر والعصر بعرفة. هذا غاية المحفوظ، أنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم. وتعلم أن عدم النقل ليس نقلا للعدم، هذا وجه. ووجه آخر أنه لو لم يكن ذلك فلأنه استقر الأصل عندهم، فإن حجة النبي كانت في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وقبل وفاته بأشهر يسيرة، وتعلم أنه استقر عند المسلمين من أهل مكة وغير أهل مكة أن الصلاة في الحضر تكون تماما وفي السفر تكون ركعتين، بخلاف لما جاء النبي إلى مكة فاتحا عليه الصلاة والسلام قال أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، فهذا كان وقت البيان. ولذلك الاستدلال هنا لا بد أن يكون على هذا الوجه الصحيح. أما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعرفة ومعه أهل مكة وغير أهل مكة وجميعهم قصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مقدمة غير صحيحة. هذه لو صحت لوجب أن يصير إليها الفقهاء رحمهم الله، بعض الفقهاء المتأخرين رحمهم الله يتوسعون في التعبير في الاستدلال، فحينما يرجحون أن أهل مكة يقصرون بعرفة يقولون والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعرفة قصرا ومعه أهل مكة وغير أهل مكة، مع أهل مكة وغير أهل مكة، هذا إلى هنا ماشي ما في إشكال. قالوا وجميعهم قصروا معه، هذا غير صحيح، كلمة جميعهم قصروا هذه ما ثبتت، أو لم يأمرهم بالقصر هذه أدنى، ولكن عدم الأمر لعدم قيام سببه، فيتنبه إلى هذا. وإلا لو ثبت أن النبي صلى ومعه أهل مكة وغير أهل مكة ولم يأمرهم وقصروا معه، لو ثبت هذا لكان هذا هو السنة التي يصار إليها، لكان هذا هو السنة التي يصار إليها، لكن هذا ما ثبت. وأما حديث أتم يا أهل مكة فهذا معلوم عند المحدثين أنه كان يوم الفتح وليس بعرفة لما كان في النسك، وليس هذا هو سبب قول الجمهور من الفقهاء بأنهم يتمون، ليس هذا هو سبب قول الجمهور. سبب قول الجمهور أن المكي ليس مسافرا، أن المكي ليس مسافرا بعرفة، وما دام أنه ليس بمسافر فالقصر لا سبب له في الشريعة إلا السفر، فبأي وجه يقصر الصلاة؟ هذا ترى ما أخذ جمهور الفقهاء رحمهم الله. مالك في أحد قوله قال يقصرون لأنه جعل للسفر للقصر سببا وهو النسك، وإلا عند مالك وقواعد مالك أن هذا ليس من السفر، هذا لا يعده مالك رحمه الله وأصحابه من السفر. الإمام ابن تيمية رحمه الله لقاعدته ورأيه المشهور في حد السفر من حيث المسافة وعدم اضطراد المسافة بطولها في تأثيرها على السفر، بل ثمة أحوال أخرى من حمل الزاد والاختصاص وما إلى ذلك، يعني تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للسفر بوجه معروف في رأيه رحمه الله سبق معنا في أحكام السفر، يقول إن المكي إذا خرج حاجا وحمل راحلته وحمل زاده وخرج براحلته واختص مع أهل السفر هناك وانقطع عن عامر مكة، فإنه في هذه يكون مسافرا، يكون إيش؟ مسافرا. فإن قيل إن المسافة دون أربعة برد ويسيرة، شيخ الإسلام لا يضطرد عنده هذا، بل يجعل هذه الحال من المفارقة ومن الاختصاص أيام ونحو ذلك، يجعل هذه الحال سفرا. وهذا هو ما أخذ ابن تيمية رحمه الله لما قال إن أهل مكة يقصرون الصلاة بعرفة هي باختصار لأنه يراهم من أهل السفر، وما دام أنهم مسافرون. وهذا هاتان المقدمتان في كلام شيخ الإسلام لو صحت الأولى لكان رأي شيخ الإسلام رحمه الله متجها تماما، أن المكي بعرفة يكون مسافرا، المقدمة الثانية أن المسافر يقصر الصلاة. النتيجة أن من كان بمكة، من كان بعرفة من أهل مكة يقصر الصلاة. لو صحت المقدمة الأولى لتوجه رأي شيخ الإسلام رحمه الله، لكن هو المنازعة في المقدمة الأولى، المنازعة في المقدمة الأولى، لأنه من مكة إلى عرفة ليس بسفر، مثل هذه المحل ليس بسفر، والصحابة كانوا يخرجون للعوالي ويخرجون لنحو ذلك، ما كانوا يعدون عرفة من مكة ومن توابع مكة في العرف، وهذا شبه مستقر. فهذا الرأي الذي رآه شيخ الإسلام رحمه الله في نظيره من المسافات لا يعتبره شيخ الإسلام سفرا، في نظيره من المسافات لا يعتبره سفرا، لكنه جعل له قرائن أخرى، جعلته أو جعل له أحوالا أخرى صيرته سفرا، من حمل الزاد والراحلة والاختصاص إلى آخره. وعليه اليوم كنتيجة فيما يظهر أن نسبة القول بأن أهل مكة يقصرون الصلاة بعرفة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فيها نظر. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام رحمه الله يقدر السفر بالعرف، والعرف السابق عنده باجتهاده رحمه الله أن هذا من السفر، لمباينة عامر مكة عن المشاعر، ولكون المكيين يحملون الراحلة والزاد ويخرجون إلى آخره. أما اليوم إذا قيل لهم يقصرون على رأي ابن تيمية رحمه الله، وأهل مكة لا يبقون أحيانا يوما واحدا بالمشاعر، لا بد في الغالب أنهم يرجعون إلى بيوتهم وإلى أهلهم، وعامر مكة حاط بالمشاعر وما صار بينها وبينها شيء، فهذه الأحوال التي اختلفت هي التي كان ابن تيمية رحمه الله يستصحبها ليجعله سفرا. فيظهر أن إضافة الرأي لشيخ الإسلام إلى اليوم هذا فيه بعض التردد من هذا الوجه. لماذا؟ لأن العرف، أو لأن رأي شيخ الإسلام مبني على العرف، والحال اختلفت، حال المكي وحال مكة اختلف عن حال المكي وحال مكة في زمن ابن تيمية رحمه الله. هذا على كل حال من جهة نسبة الرأي للإمام ابن تيمية، ولكن من جهة النظر في المسألة كمسألة فقهية نقول الجمهور من الفقهاء لا يرون القصر، لأن القصر سببه السفر، وأهل مكة ليسوا مسافرين، وهذا الذي عليه جماهير العلماء من الأئمة الثلاثة، هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقول في مذهب الإمام مالك، وعلى هذا أكثر فقهاء الأمصار، وهو المذهب الذي ينبغي للمكيين أن يعملوا به، لأنه هو مقتضى قواعد الشريعة أن الصلاة تكون تماما في الحضر وتقصر في السفر. ولكن ينتبه إلى طريقة الاستدلال، لأن بعض المتأخرين رحمهم الله بالغوا في طريقة الاستدلال بطريقة يقع فيها وهم، فيقولون لأن الصحابة ومنهم المكيون صلوا مع النبي وقصروا جميعا. هذا لو قيل، لو ثبت هذا الدليل ما بقي في المسألة كثير خلاف، بس أين هذه السنة ومن رواها؟ هذه لم تحفظ بإسناد حتى ولا بإسناد ضعيف.
ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة.
وعرف كلها موقف إلا بطن عرنة، وبطن عرنة معروف اليوم، والجماهير من أهل العلم وحقي الاتفاق على أنه ليس موقفا، وذهب مالك في أحد قوليه وطائفة من أهل العلم إلى أنه من عرفة، لكن الجماهير على أنه ليس موقفا، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وارفعوا عن بطن عرنة، فلما أمر الناس بالرفع عنه دل على أنه ليس موقفا، وهذا هو الصحيح، وعليه الجماهير من الفقهاء، وحكى بعضهم الاتفاق، لكن الإجماع ليس بمحفوظ، لأنه جاء في أحد قوله الإمام مالك وبعض أهل المدينة أنه من الموقف. نعم.
ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم،
ولذلك اعترض الحافظ بن عبد البر رحمه الله على دعوة الإجماع في هذا، لأن بعض أصحاب الإمام أحمد وبعض الشافعية يحكون الإجماع على ذلك، ولما جاء عن مالك في أحد قوليه أنه من عرفة وأنه موقف اعترض ابن عبد البر على دعوة الإجماع في هذا، والصحيح أنه ليس في إجماع ولكنه هو مذهب الجماهير وهو مقتضى السنة كما جاء في حديث جبير بن مطعم الذي رواه الإمام أحمد وغيره. نعم.
ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرة ويجعل حبل المشاة بين يديه.
نعم. قال ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرة ويجعل حبل المشاة بين يديه، هذا لمن تيسر له، وبعض الفقهاء لا يستحبون هذا التعيين، بعض الفقهاء لا يستحبون هذا التعيين بل يقولون يقف حيث تيسر له بعرفة، وطائفة من الفقهاء يقولون يستحب من باب كمال السنة. فعلى كل حال هذا أمر فيه سعة ويستقبل القبلة في دعائه، خلافا لما يفعله بعض العوام من أنهم يستقبلون الجبل، فهذا لا أصل له، بل المشروع في الدعاء أن يستقبل القبلة. نعم.
ويستقبل القبلة ويكون راكبا.
قال ويكون راكبا، وهذا محل خلاف بين الفقهاء مع إجماعهم على عدم وجوب حالة معينة، مع إجماعهم على عدم وجوب حالة معينة، فقال الطائفة إنه يستحب أن يكون راكبا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الطائفة يستحب أن يكون جالسا في موضعه، قالوا لأن هذا أدعى لتواضعه ونحو ذلك، وقال الطائفة من أهل العلم بأن الأفضل في هذا ما يتيسر له، وهذا هو الأظهر، وكأنه عليه الصلاة والسلام إنما وقف راكبا ليقتدى به كما جاء في سعيه عليه الصلاة والسلام، فإنه سعى ماشيا فلما كثر عليه الناس ركب، ولذلك لما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن السعي ما راكبا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مشى فلما كثر عليه الناس ركب، يقولون هذا رسول الله هذا رسول الله، والمشي والسعي أفضل، وهذا لا شك فيه أن السعي ماشيا هو الأصل وهو السنة، إنما فعله عليه الصلاة والسلام راكبا في بعضه ليقتدى به لما كثر عليه الناس وهو محل اقتداء عليه، فهذا كأنه مما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدى به، وعليه فلا يشرع التكلف بوجه معين من هذا في قول طائفة من أهل العلم، بل يكون ما يتيسر للحاج فإنه يفعله، فإن كان راكبا في سيارة ما شرع له أن يتكلف النزول، وإن كان نازلا ما شرع له أن يركب، وهكذا، وهذا هو الرأي الذي اختاره طائفة من أهل العلم منهم الإمام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل.
نعم. لما جاء في حديث عمرو بن شعيب رواه الإمام أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي الجملة فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من القول المعين، يعني لم يعين من أقواله وأدعيته عليه الصلاة والسلام لما كان واقفا، إنما المحفوظ أنه لم يزل واقفا يدعو الله ويذكره سبحانه وتعالى حتى غربت الشمس. جاء هذا في حديث عمرو بن شعيب وكأنه إشارة إلى مثله، كأنه إشارة إلى مثله، بمعنى أنه يشرع للحاج أن يكثر من حمد الله وتكبيره وتوحيده سبحانه وتعالى مع الدعاء، مع الدعاء فيكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة عن طريق المأزمين. نعم. وعليه السكينة والوقار. نعم. ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل فإذا وصل مزدلفة.
نعم. التلبية عند جمهور العلماء لا تنقطع إلا عند رمي جمرة العقبة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، لمجيء السنة بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع تلبيته إلا عند رمي جمرة العقبة، وإن كان الصحابة حكوا من حالهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام التوسع في ذلك، قال أنس غدونا مع رسول الله من منى إلى عرفة منا الملبي ومنا المكبر، فهذا مما يتوسع فيه، ولكن التلبية مشروعة من منى إلى عرفة ومشروعة من عرفة إلى المزدلفة، وهل هي مشروعة في مواقفه بعرفة وبمزدلفة؟ هذا أيضا محل خلاف بين العلماء، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبى بعرفة وهو واقف، ولكن حفظ هذا من فعل الخلفاء الراشدين كأبي بكر الصديق، وهذا يدل على أنه سنة محفوظة وهي من سنة الخلفاء الراشدين. فيشرع عدم قطع التلبية إلا إذا رمى جمرة العقبة، عند رمي جمرة العقبة فإن التلبية تنقطع، هذا مذهب الجمهور من أهل العلم، وإن كانوا يرونها في التحول أكثر منها في الموقف. الإمام مالك رحمه الله يقول إن التلبية تنقطع إذا أتى عرفة، وعلل ذلك المالكية بأن التلبية إجابة، إن الملبي يقول لبيك الله ثم لبيك، وقد أجاب فأتى عرفة، وقد قال النبي الحج عرفة، ولكن هذا التعليل يعترضه أمور من حيث النظر، فضلا عن أن السنة جاءت بخلافه. نعم.
فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما ثم يبيت بها.
فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما، أي يبادر إلى الصلاة، أي يبادر إلى الصلاة، فيجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين. وإن كانت الرواية في مزدلفة صفتها في فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعض الاختلاف، بعرفة لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، في المزدلفة حفظ أكثر، أو جاء عبارة نصح جاء أكثر من رواية، ولكن المعتبر والمحفوظ منها هو وجه واحد، وهو ما جاء في الصحيح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى الهدي في الجمع، مقتضى هدي النبي في الجمع أنه يكون بأذان واحد وإقامتين، وهذا هو المضطرد في الجمع سواء كان للنسك أو لغيره، أن من جمع الصلاة فإنه يؤذن، إذا كانوا جماعة يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. نعم.
ثم يبيت بها.
قال ثم يبيت بها، والمبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج في مذهب جمهور العلماء، وإن كانوا مختلفين في الواجب أو في قدر الواجب منه، ولكن الجمهور من العلماء وهو الصحيح أن المبيت بالمزدلفة واجب، والدليل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعد نصف الليل لمن قدمه من الضعف والنساء، والترخيص لا يكون إلا في الانتقال من أمر كان واجبا، فالمبيت بالمزدلفة واجب. وتعبير الفقهاء رحمهم الله بالمبيت كما تعرف هو على معناه في اللغة، لا يقصد منه الفعل، لا يقصد منه فعل المبيت أي فعل النوم كما قد يتبادر لذهن بعض العوام أو شيء من هذا، إنما المقصود أن يكون وقت المبيت بالمزدلفة، فيبتدئ المبيت من وصوله إليها إلى أن يصلي الفجر بها، ويصلي بغلس كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن مسعود كما في الصحيح ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قبل ميقاتها إلا صلاتين، وذكر منها صلاة الفجر، يعني في المزدلفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بغلس أي مبكرا، وليس ذلك قبل الوقت، وليس ذلك قبل الوقت بإجماع أهل العلم، إنما المقصود أنه بادر إليها، فيصلي بعد أذان الفجر أو بعد دخول وقت الفجر، يأتي براتبة الفجر ويصلي الفجر ثم يذكر الله سبحانه وتعالى. هذا هو السنة، هذا هو السنة، وهو ذكر الله عند المشعر الحرام الذي شرع في القرآن، والمقصود بالمشعر الحرام المزدلفة، ولكن التقدم قبل ذلك إذا تحقق المبيت جائز في مذهب أكثر العلماء، إذا كان بعد نصف الليل وتقدم الحاج، ولا سيما من كان له بعض الحاجة في ذلك، فتقدم من مزدلفة وذهب إلى منى أو إلى محل الجمرة، هذا مما يرخص فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لطائفة ممن كان معه بذلك، وهل هذا خاص بالضعفة أو ليس خاصا بهم؟ هو محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق الضعفاء، محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق الضعف، وعليه فمن كان معه ضعفة أو كان منهم كان من الضعفة فإنه يرخص له ذلك بعد نصف الليل، لأنه تحقق له وجه المبيت. وأما من كان ليس كذلك فهذا محل خلاف بين الفقهاء، والأكثر جوازه الأكثر من أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية من باب أولى، لأن مالكا رحمه الله لا يرى لزوم المبيت بوجه طويل، إنما إذا جلس فيها شيئا وحط رحله شيئا فإنه يكفيه، فهذا يتفرع على مذهب جمهور العلماء أنه لا بأس به. وعليه فهذا مما لا ينبغي أن يضيق، يعني مسألة التحول من المزدلفة إذا كان في آخر الليل وبدأ الناس ينصرفون ليكون هذا أيسر لنسكهم. نعم.
ثم يصلي الفجر بغلس ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو.
مما ينبه إليه في مسألة عرفة أنه لا ينصرف من عرفة إلا بعد غروب الشمس، وهذا واجب في مذهب جمهور العلماء، بل قال مالك رحمه الله إنه لو انصرف من عرفة قبل غروب الشمس لم يصح حجه، وعليه فالوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هذا واجب من واجبات الحج. تعلم أن الوقوف بعرفة ركن، ولكن استمرار الوقوف إلى غروب الشمس هذا واجب على الصحيح، وقال بعضهم إنه ركن وقال بعضهم إنه سنة، ولكن هذا قول بعيد، هذا قول بعيد، لأن المتأمل لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم يجد اختلافا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة عنه في المزدلفة. بعرفة النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الناس جميع الناس وما أذن لأحد، لا للضعفاء ولا للنساء ولا للسقاة ولا للرعاة ولا لأحد، ما أذن لأحد بعرفة أن يتقدم في الانصراف متى؟ قبل غروب الشمس. ولما أتى المزدلفة رخص في آخر الليل لطائفة، ولما كان في مبيت منى رخص للسقاة والرعاة، أليس كذلك؟ هذه ثلاثة مواقف، موقف عرفة وموقف المزدلفة وموقف المبيت بمنى، نجد أنه بعرفة أمسك الناس ولم يأذن لأحد، ولما أتى المزدلفة رخص للنساء والضعفاء إلى آخره، ومن استأذنه من نسائه ونحوهم، كل من استأذن الرسول في التقدم من النساء ونحوهم أذن له وما حبس أحدا استأذنه، حتى قالت بعض أزواجي لو كنت استأذنته كما استأذنته، وسمت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من استأذن. فهذا كان في فعله عليه الصلاة والسلام بالمزدلفة، ولذلك هم الفقهاء رحمهم الله ينظرون للمسائل على هذه الصفة من الشمول. وعلى هذا ترون جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه بعرفة لا يجوز التقدم قبل غروب الشمس لأحد، لا يرخص لأحد في أن يخرج قبل غروب الشمس إلا المضطر، كما لو أن إنسانا أريد نقله للمستشفى ونحو ذلك هذه مسألة أخرى، لكن من كان بعرفة لا يتقدم قبل غروب الشمس ولا يرخص له في ذلك، ولا سيما أن مالكا وبعض الأئمة الكبار يقولون لا يصح حجه، وهذا مما ينبغي الالتفات إليه، ولكن القول بالوجوب واضح وظاهر وظهوره، لا يقال هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب كما أشرنا سابقا. مثل هذه الطريقة في الاستدلال طريقة باردة، ليست طريقة فقهية صحيحة، وليس في الشريعة قاعدة تقول أن أفعال النبي لا تدل على الوجوب، هذه مسائل لها تفصيل ولها ترتيب، إنما الشاهد هنا من حيث المسألة المعينة هنا عندنا أن فعل النبي إذا تأملته وجدت أنه حبس الناس ولم يأذن لأحد قبل غروب الشمس، بخلاف حاله في المزدلفة عليه الصلاة والسلام وحاله في منى فإنه رخص لمن رخص له. وهذا هو الذي جعل الجمهور من العلماء يقولون بعرفة لابد أن يبقى إلى غروب الشمس، ولما جاءوا للمزدلفة توسعوا فيها، ولما جاءوا للمزدلفة توسعوا لأن النبي يسر للناس فيها، فهذا من حسن فقههم رحمهم الله واتباعهم للهدي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تؤخذ المسائل على سبيل المقارنة وعلى سبيل الاستقراء العام، وليس كل مسألة تقطع عن نظيرتها ولا يفرق بين أوجه المسائل. نعم.
ثم يصلي الفجر بغلس ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو.
ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو، والمشعر الحرام المقصود به على الصحيح المزدلفة. وعليه فالأظهر أنه لا يشرع له أن ينتقل من موضعه من مزدلفة ليذهب إلى محل للدعاء، فليس للدعاء محل مخصوص، بل هو موضع صلاته وموضع رحله، هذا محل دعاء الحج. نعم.
ويكون من دعائه: اللهم كما وفقتنا وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، الآيتين.
وهذه
إلى
الآية
أن يسفر
في قوله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أخذ منها ابن حزم وجوب البقاء إلى غروب، وجوب البقاء إلى صلاة الفجر بالمزدلفة. قال: لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فأخذ منها ابن حزم الوجوب لأنه أمر فأمضاه على الوجوب، وهذا خلاف مذهب الجماهير من أهل العلم. نعم.
الدعاء أحسن الله إليك.
نعم. ويدعو بما يفتح الله عليه.
نعم.
لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا دعاء مخصوص، وهذا من كمال الشريعة وتيسير الشريعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ووقف بعرفة ودعا، وبالمزدلفة، وعند بعد رميه جمرة الأولى والجمرة الوسطى، فهذه أحوال دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومحفوظ أنه دعا فيها وذكر الله، ولكن لم يعين في الجملة من دعائه الكثير، إنما أثر بعض الشيء كما في حديث جبير بن مطعم في عرفة، لكن في أغلب الحال لم يحفظ عنه شيء، وهذا وجه من يسر الشريعة حتى يدعو الناس بما يدعون الله سبحانه وتعالى به، هذا وجه. ووجه آخر أن الدعاء مقامه جليل في الشريعة، يعني لماذا لم تنقل هذه الأدعية بخصوصها؟ هذا له توجيه من أو ترتيب من نظرين: النظر الأول حتى يكون هذا أيسر للمسلمين، الوجه الثاني وهو مما ينبغي أن يتفطن له، أن مقام الدعاء في الشريعة مقام عظيم، وهو باب من أعظم أبواب العبادة وأعظم أبواب التوحيد، أليس كذلك؟
بل.
حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فلكون هذا المقام على هذه الرتبة العالية، فالأصل في المسلمين أنهم يعرفون جوامع الدعاء ويتتبعون جوامع الدعاء التي ذكرها القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه في كل موضع شرع فيه الدعاء في النسك أو في الصلاة أو في غيرها، فتكون جوامع الدعاء ظاهرة لهم، تكون جوامع الدعاء ظاهرة لهم. نعم. وجوامع الدعاء هي المأثورة في الكتاب والسنة، ما ذكر في القرآن من أدعية الأنبياء فهذا كله من جوامع الدعاء، أو أدعية المؤمنين المذكورة في القرآن هذا كله من جوامع الدعاء، كقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وكقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ونحو ذلك مما جاء في القرآن أو جاء في السنة كأدعية النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ونحو ذلك. نعم.
ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ،
وهذا هو السنة، هذا هو السنة أنه يدفع قبل طلوع الشمس، وأما البقاء إلى طلوع الشمس فهذا إن كان على سبيل التيسير لبعض الناس لأنه أيسر لحاله فلا بأس به، وأما إن كان على سبيل الكمال والتعبد فهذا لا أصل له. إذا كان على سبيل الكمال في التعبد فإن البعض من الحجاج يتيسر له أن يمضي بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس، ولكنه يقول إنه أكمل ينتظر وتطلع الشمس ويصلي صلاة الضحى أو السنة بعد طلوع الشمس، هذا على سبيل الكمال في النسك لا أصل له. أما إن كان أيسر له، أيسر لانتقاله لينتظر أن يتيسر الطريق أو ما إلى ذلك، فهذا لا شك أن الشريعة تجيء بمثله، لأن الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان على سبيل الكمال في النسك فالكمال في النسك هو الاتباع، وهذا مضطرد في النسك وغيره، أنه لا يصح ولا يشرع الزيادة على عمل صالح على قصد كماله زيادة على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الفعل قد يكون مأذونا فيه إذا فعل بإطلاق، إذا فعل بإطلاق، وهذا مضطرد في الصيام في الصلاة في النسك. فلو أنه بقى أو بقي إلى ما بعد طلوع الشمس لأنه أيسر لحاله، لا يقال إنه لا يشرع له أن يصلي، بل يصلح له أن يصلي صلاة الضحى وما إلى ذلك. لكن هذا ليس من باب الكمال في النسك، مثله كما سبق معنا في الصيام في صيام يوم عاشوراء، إذا صام التاسع والعاشر وأراد صيام الحادي عشر لأنه مناسب لحاله ما منع منه، ما يمنع منه. لكنه إن قال إنه يصوم التاسع والعاشر ويصوم الحادي عشر ليكون أكمل في مخالفة أهل الكتاب، قيل هذا الكمال زيادة في التشريع لا أصل لها إذا كان على هذا القصد. والأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ومثله في الصلاة مثلا، فلو أنه صلى في رمضان بما يفتح الله عليه من باب الرغبة في الصلاة وإطلاق الشريعة للصلاة، صلي في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا مشروع. أما أن يكون على سبيل الكمال على السنة فهذا لا وجه له، بل السنة هو الاتباع أو هي الاتباع. نعم نعم.
فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر.
نعم.
فإذا
بلغ محسرا وهو وادي أسرع قدر رمية حجر، يعني لا يسرع إسراعا طويلا بل بقدر رمية حجر، لأن الوادي ضيق في هذا الموضع. نعم.
حتى يأتي منى، فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات.
فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، هذا هو السنة، أنه يذهب إلى جمرة العقبة وهي آخر الجمرات كما هو معروف مما يلي مكة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة منها، والتكبير سنة، ورميها بسبع حصيات هذا واجب من واجبات الحج، وهو من أخص أعمال النسك يوم العيد، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، أنه يرمي الجمرة، جمرة العقبة، بسبع حصيات. فإن تأخر إلى ما بعد الضحى لكونه أيسر له فلا بأس بذلك، ما دام أنه يرميها في وقتها من النهار على مذهب طائفة من الفقهاء، أو من النهار والليل على مذهب طائفة أخرى. نعم.
كحصى الخذف، ويكبر مع كل حصاة ويرفع يده في الرمي.
نعم. كل هذا من المستحب وليس من الواجب، أنه يكبر وأنه يرفع يده، فهذا وص للمشروع وليس للواجب. نعم.
ويقطع التلبية بابتداء الرمي.
نعم، يقطع التلبية بابتداء الرمي في مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. أما مالك فسبق معنا أنه يرى أن التلبية تنقطع بالوقوف أو بالمجيء إلى عرفة. نعم.
ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها.
نعم، هذا وصف رمي الجمرة، قال المصنف ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني في المسألة هو الذي عليه أكثر الفقهاء، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا، أنه يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، أنه يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وهذا هو الذي فعله ابن مسعود كما في الصحيحين، وكان لما خرج رضي الله عنه من المزدلفة لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلما أتى الجمرة استبطن الوادي وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وقال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي حفظه ابن مسعود هو المتوجه، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، وعليه أكثر الفقهاء أنه يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، هذا هو المشروع. ولكنه لو رمى الجمرة من غير ذلك فإن هذا مما يسوغ. نعم.
ويستقبل القبلة ولا يقف عندها.
ولا يقف عندها، بل إذا رماها ينصرف. ولم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة، لم يحفظ أنه وقف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة، بل انصرف عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصره.
ثم ينحر هديه، إن كان معه هدي أو عليه هدي فإنه ينحره، وهذا وقت النحر، فإنه ينحر هديه وإن كان ليس له أثر في تحلله عن النحر، لكن الترتيب هكذا من جهة السنة، الترتيب هكذا من جهة السنة. ولكن لو قدم الحلق والتقصير على النحر كما هو فعل الكثير من الحجاج اليوم لعدم تيسر الاتصال ما بين الرمي وما بين النحر، فهذا أيضا مما يوسع فيه، هذا مما يوسع فيه لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم هذا وهذا فقال افعل ولا حرج، وهذا جاء من غير وجه في رواية عبد الله بن عمر، وهذا الذي عليه أكثر الفقهاء أن هذا سائغ، أن هذا سائغ، ولكن السنة أن يرمي ثم يحلق، أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، فهذا إن تيسر فهو الأولى. أما إن كان لا يتيسر له النحر إلا من الغد أو من الليل أو نحو ذلك فلا ينبغي أن يحبس نفسه عن الحلق والتقصير وإتمام النسك والتحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. نعم.
ثم يحلق رأسه أو يقصر.
والحلق والتقصير كلاهما مشروع وكلاهما ثابت بالسنة، وإن كان الحلق أفضل، وإن كان الحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه ثلاثا، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي حلق رأسه. نعم.
ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.
نعم. هذا الذي يسميه الفقهاء رحمهم الله التحلل الأول، هذا الذي يسميه الفقهاء التحلل الأول، أنه إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، ومثله المرأة إذا قصرت، فإنه يكون تحلل التحلل الأول. وإذا جمع بين هذين، يعني بين الرمي والحلق والتقصير، فإن كونه يتحلل التحلل الأول هو مذهب سواد الفقهاء وعامة الفقهاء إلا من قل، وهذا مما لا ينبغي أن يستريب أحد في أنه يتحلل بمثله، حتى حكى بعضهم الاتفاق عليه، ولكن ليس في المسألة إجماع، ولكنه مذهب سواد الفقهاء. وإنما السؤال هل التحلل لا يحصل إلا بذلك، هل التحلل لا يحصل إلا بذلك، هذا هو محل البحث. وإلا وقوع التحلل به أي بالرمي والحلق هذا ظاهر في السنة، وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فهذا صريح أنه تحلل قبل إيش، أنه تحلل إيش، قبل الطواف. قالت عائشة كما في الصحيحين طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت معناته أنه بعد الرمي والحلق، فهذا مستقر من جهة السنة وعليه سواد الفقهاء ولا ينبغي أن يستراب فيه. إنما السؤال هل التحلل لا يحصل إلا بمثل هذا أو بما دونه، هذا محل خلاف بين العلماء في أصل المسألة، يعني أصل المسألة أي ما يحصل به التحلل الأول، وفيها مذاهب للفقهاء. المذهب الأول أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة، وهذا له دليل من جهة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء للنساء، جاء هذا في حديث ابن عباس، وجاء نحوه من حديث أم سلمة، وجاء نحوه من حديث عائشة بنت أبي بكر. هذه الروايات بعض أهل العلم يقويها ويستدل بها ويجعل التحلل يحصل بمثل هذا. القول الثاني أن التحلل لا يحصل إلا بالرمي مع الحلق والتقصير، ويشترطون هذا أنه لا يكفي الرمي وحده. ومن أهل العلم من قال إنه يحصل باثنين من ثلاثة، الحلق أو التقصير والرمي والطواف بالبيت مع السعي إن كان عليه سعي. ولكون الطواف ركنا فإنه إن رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت حل ولو لم يحلق أو يقصر، لأن مقام الطواف في القرآن والسنة أعظم من مقام الحلق والتقصير بإجماع أهل العلم، وهذا الذي جعل طائفة من الفقهاء يقولون إنه إن فعل اثنين من ثلاثة فإنه يكون حصل له التحلل. طائفة من الفقهاء يقولون لا يكفي اثنين من ثلاثة، لا بد أن يكون واحدا منها الرمي، لا بد أن يكون واحدا منها الرمي. على كل حال، إذا رمى جمرة العقبة كما هو الحال في حال أكثر الحجاج الآن، وحلق أو قصر، فإنه يحصل له التحلل بصريح السنة أو بظاهر السنة، على أقل تقدير بظاهر السنة وبقول عامة وأكثر الفقهاء. وأما التحلل بمحض الرمي وحده، التحلل بالرمي وحده قبل الحلق والتقصير، فهذا قول طائفة من أهل العلم معروف، ليس قولا شاذا، وهو قول محفوظ عن طائفة من أهل العلم من أهل المدينة وغيرهم. ولكن مما يظهر أو فيما يظهر أنه لا ينبغي التوسع فيه، ولا سيما أن الحاج لا ينتفع بهذا التحلل، لا ينتفع بهذا التحلل إلا ما قد يفعله بعض الناس من أنه يغطي رأسه، يبادر بعد الرمي فيأخذ اللباس الإحرام ويضع على رأسه، هذا ليس له معنى، هذا ليس له معنى، وفي الغالب لا يفعله فقيه، في الغالب لا يفعله فقيه. إنما السنة هو الاقتداء بفعل النبي، لأن من قال من الفقهاء رحمهم الله يحصل التحلل بالرمي لا يستريبون في أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أظهر التحلل بعد حلقه عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة. نعم.
ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الذي به تمام الحج.
التحلل يقصد به أنه يحل له كل شيء إلا النساء، إلا النساء. وهل المقصود بكلمة إلا النساء الجماع وحده أو الجماع ودواعيه؟ هذا فيه بعض الخلاف، والجماهير يقولون الجماع ودواعيه، الجماع ودواعيه، وبعضهم يقول إلا النساء إلا الجماع، ولكن الذي عليه الجمهور الجماع ودواعيه. هذا مذهب جمهور العلماء. وقال مالك رحمه الله إنه يحل له كل شيء إلا النساء والصيد، إلا النساء والصيد، فيجعل الصيد لا يحصل التحلل منه إلا بالتحلل التام. نعم.
ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الذي به تمام الحج.
وهذا الترتيب الذي يذكره الموفق رحمه الله هو بمقتضى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، وإن كان لو تأخر وما ذهب إلى مكة في آخر الضحى فإن هذا سائغ بإجماع أهل العلم، هذا سائغ بإجماع أهل العلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وتعلم أن فعل ذلك اليوم لكثرة الحجاج والزحام لا يتيسر لكثير من الحجاج أو أكثرهم، فهذا ليس من السنن التي يصار إليها إذا ما اقتضى المصير إليها الضرر على الحجاج، لأن الحجاج لو أن جميع الحجاج جفلوا إلى مكة في الضحى لحصل في الغالب شيء من الضرر على بعضهم، ولذلك هذه السنن ينبغي أن تؤخذ بفقه، فمن تيسر له ذلك وتيسرت حاله بمثل هذا فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو مشروع، ولكن هذا مما يقاس بقواعد الشريعة أو يرد إلى قواعد الشريعة ويرد إلى مقتضى التيسير الذي جاءت به الشريعة. والتيسير بمثل هذه الأوصاف هو التيسير الشرعي الثابت، أولى من نقل الأحكام التي عليها جماهير العلماء باسم التيسير. التيسير بمثل هذه الصورة هو التيسير المستقر عند الفقهاء رحمهم الله من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما يتيسر للمسلمين. أما التيسير بنقل الأقوال التي عليها جماهير الفقهاء وإسقاطها من الوجوب وإبراء الناس منها فهذا فيه وجه من التقدم الذي لا ينبغي أن يصار إليه. نعم.
ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم.
في القواعد كما نعرف التيسير قاعدة شرعية، ومن أوصاف الشريعة التيسير، هذا مجمع عليه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر كما في صحيح البخاري وغيره. ولكن التيسير المحمود والتيسير الذي أمر به ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخذ بالرخص وما إلى ذلك، هذا كله يراد به التيسير الشرعي المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هي الرخص التي يشرع لجميع المسلمين أن يتبعوها وأن يقتدوا بتيسير الشارع فيها. أما التيسير بمعنى اجتهاد بعض أهل العلم بنقل الأحكام عن الوجوب إلى عدم الوجوب بوجه من الاجتهاد يخالف مذهب الجماهير فهذا ليس هو تيسير مشروع للناس أن يتبعوه. صحيح أن من ذهب هذا المذهب أو قلد عالما وإماما يذهب هذا المذهب بوجه من الاجتهاد لا ينكر عليه، هذا لا ينكر عليه، لكن لا يظن أن هذا هو المشروع لجميع المسلمين أن يفعلوه. يعني أحيانا يرجح بأن الشريعة جاءت بالتيسير وهذا أيسر للحجاج، لا، هذا إسقاط لأحكام ليس هذا تيسير. حينما تقول لا يجب كذا ولا يجب كذا ولا يجب كذا فتقول هذا تيسير على الحجاج، هذا إسقاط للأحكام. من قال به من السالفين فهو مأجور في قوله وهو اجتهاد مقدر له، ومن قلده أيضا من اللاحقين فتقليده سائغ ما دام أن القول ليس إيش، ما دام أن القول ليس شاذا ولا يخالف إجماعا فالتقليد فيه سائغ أيضا. ولكن بالمقابل هذا هو الحد المتناهي، أنه يسوغ ذكره والفتوى به ويسوغ التقليد فيه. أما فوق ذلك أنه يسوغ دعوة الناس إلى الأخذ به وترك خلاف ذلك من الأقوال الأخرى كأنها أقوال ليست على التيسير، هذا لا شك أنه ليس من طرائق الفقهاء رحمهم الله، بل التيسير في الاتباع. والشريعة كما تعرف جعل فيها قواعد، إذا تعذر الفعل على المكلف سقط وجوبه عنه، والشريعة كلها معلقة بالاستطاعة وما إلى ذلك. نعم.
ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم ثم قد حل من كل شيء.
هذا جاء في كلمة أبي يوسف القاضي رحمه الله لما قال من تتبع الرخص تزندق، طبعا هو لا يقصد بالزندقة هنا بمعنى الإلحاد، لا يقصدون الزندقة بمعنى الإلحاد، إنما أراد رحمه الله من تتبع الرخص ليست الرخص الشرعية، وإلا من تتبع الرخص الشرعية فإنه مأجور وهذا مشروع له، إنما من تتبع الرخص يريد بذلك من تتبع أوجه الاجتهاد المختلفة من العلماء بالإسقاط. وهذا قاله حتى الإمام أحمد ولكنه بوجه آخر، قال لو أن رجلا أخذ من قول أهل الكوفة في الأشربة ومن قول أهل المدينة في السماء ومن كذا لا رددت شهادته، يعني هو ما أخذها باجتهاد شرعي ولا لأن هذا أقوى في الدليل، إنما رأى الكوفيين يسقطون في أحكام الأشربة أو يخففون في أحكام الأشربة فذهب إليه لأنه أخف لنفسه، ثم التفت إلى الكوفيين في الأطعمة فرآهم يغلقون فأعرض عنهم وذهب إلى المدنيين لأنهم يتوسعون في الأطعمة، تمام، فأخذ من قول المدنيين في الأطعمة، لماذا؟ لأنه أخف لنفسه. هذا وجه من اتباع هوى النفس، وهو ليس من أوصاف المؤمنين بل من أوصاف غير المؤمنين في القرآن كما قال الله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فهذا هو الذي ذمه أبو يوسف وأمثاله لما قال من تتبع الرخص، ترى ما أراد رخص الشريعة، فإن رخص الشريعة مشروعة كالقصر والتخفف، والسنة إذا انغلق فعلها إلا بضرر تترك كما في استلام الحجر مثلا، إذا كان الإنسان لا يصل إليه إلا بوجه من الضرر عليه أو على غيره من المسلمين، هذا هو الفقه في الرخص أو ما رخص فيه النبي من الجمع أو نحو ذلك. أما الذي ذمه الفقهاء تتبع الرخص بمعنى تتبع ترخيص المجتهدين بوجه اجتهاد ليست رخص الشريعة، فهذا إذا كان هذا التتبع مثاره في النفس هو التخفيف عن النفس فلا شك أن هذا ليس من المحمود، وبهذا عبر الإمام أحمد أنها ترد شهادته. نعم.
ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم ثم قد حل من كل شيء.
يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا ممن لم يسعى مع طواف القدوم، هذا المتمتع على الصحيح والذي عليه جمهور العلماء يلزمه سعيان لأن عمرته مختصة عن حجه، المتمتع عمرته مختصة عن حجه فلا بد من سعيين له، وقال الطائفة بأنه يكفيه سعي واحد وهذا بعيد لأنه يحل من عمرته، يتحلل من عمرته تماما ثم يعود وينشئ النسك في الحج ويلبي بالحج فهو يتحلل من عمرته، فسعيه الأول للعمرة ولا بد من سعي الحج. أما القارن والمفرد فإن كان سعى مع طواف القدوم لم يلزمه سعي، وإن كان لم يسعى مع طواف القدوم لزمه سعي. والذي عليه الجمهور أن المفرد والقارن ليس عليه إلا سعي واحد، ولا فرق بين المفرد والقارن في هذا. أبو حنيفة رحمه الله يقول القارن عليه سعيان، واحد للحج وواحد للعمرة، ولكن هذا خلاف ظاهر السنة، فإن النبي وأصحابه الذين كانوا قارنين إنما سعوا سعيا واحدا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما بالصحيح لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني من كان قارنا بين الصفا والمروة، إلا طوافا واحدا يعني إلا سعيا واحدا. هذا الذي عليه جمهور العلماء خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله، كأنه أخذه من القياس ولم تبلغه السنة في هذا.
ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من
نعم
كل داء.
هذا روي عن ابن عباس، لم يحفظ عن النبي دعاء مخصوص، لكن روي هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. والدعاء عند الشرب من ماء زمزم فيه سعة، فمن دعا فلا ينكر عليه، ومن لم يدع فإنه لم يحفظ عن النبي أنه دعا عند شربه من ماء زمزم، وإنما صح عنه أنه قال ماء زمزم لما شرب له. وبالله التوفيق. نقف على باب ما يفعله بعد الحلم.